بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعنئات الروم وعلى منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وأذكر أن المقام انتهى بنا في نظم الألبيري عليه رحمة الله في الوصايا الجامعة التي أوصى بها أبا بكر، انتهى بنا على قوله عليه رحمة الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت. فما ذكر الألبيري عليه رحمة الله ومغفرته وصايا جامعة بيّن فيها مقام العلم ومكانة أهله وما ينبغي من الحرص عليه، ذكر عليه رحمة الله مزيدا من هذه الأوصاف، فقال عليه الله مغفرته: فلو قد ذقت من حلواه طعما، فلو قد ذقت من حلواه، الضمير الواقع في حلواه هنا عائد على العلم. ويقرر فيه الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت حلاوة العلم، وأن العلم له حلاوة وله لذة، فقال: وفلو قد ذقت من حلواه علم واجتهدت، آثرت مع كل شيء، ولا اجتهدت في طلب ما تلتذ به وما تجد فيه حلاوة وما تجد فيه الحلاوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان له طعم، وأن هذا الطعم حلاوة يجدها صاحبها، فقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ورأس العلم، رأس العلم الإيمان، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان. هذا في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا جاء في الصحيحين. وهذه اللذة وهذه الحلاوة كما قال النووي، قال العلماء: معنى حلاوة الإيمان استلذاذه الطاعات وتحمله المشاق في رضا. كذا نقول أيضا في العلم، فإنه استلذاذ بطلبه وتحمل المشاق في تحصيله، وإيثاره على كل شيء بحلاوة الإيمان. وهذا العلم له حلاوة، ولهذا فإن هذا البيت من أنفس أبيات هذا النظم وأحسنها وأجلها، فإن الناظم يقول فيه عليه رحمة الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. والنضر بن شميل عليه رحمة الله ومغفرته يقول: لن تذوق لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك، لن تذوق لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك. ولهذا نسب إلى الشافعي رحمة الله ومغفرته عليه كما في ديوانه المطبوع، وبعضهم كما سمعت ذلك من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ينسبه إلى الزمخشري أو إلى غيره، أنه قال: سهري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه حملت أهل الحديث إلى أن يضرب الفيافي والقفار في تحصيله وفي طلبه وفي البحث عنه والوصول إلى عواليه. هذا الذي كان عليه أئمة الحديث، وهكذا غيرهم من أهل العلم الذين حصلوا العلم وعاينوا لذته. كما ذكرت لك قول النضر بن شميل الذي ينبغي أن يكون على دائما في أو دائما أن تكون مستحضرا له دائما. وقد ذكر المترجمون العلامة الشنقيطي رحمه الله، وهذا أيضا موجود في أول كتاب أضواء البيان للعلامة شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ومغفرته، لما دعاه بعض أقرانه إلى الزواج ورغبوه في ذلك قال أبياتا، قال: دعاني الناصحون إلى النكاح، غداة تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، كأن لحاظها رشفات نبل تذيق القلب آلام الجراح، ولا عجب إذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وغفر له. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر تلميذه ابن القيم عنه، قال: سمعت شيخنا أبا العباس رحمه الله يقول وقد عرض له بعض المرض والألم، فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض؟ فإنه عدوها، فإذا قويت عليه قهرته. فقال الطبيب: بلى. فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجيه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع العارض هذا كلامه أو نحوه من الكلام. هكذا يحكي الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة عن شيخه وذكر ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم أن بعض أهل العلم كانوا يستشفون بالأمراض بالعلم والتعليم، ولهذا قال العلامة الشاطبي رحمه الله: في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة لذة، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له، ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، كذا يقول العلامة الشاطبي رحمه الله، وهذا في كتابه الموافقات. وهذا النفس عن أهل العلم في طلب العلم وفي تحصيله رضي الله عنهم ورحمهم شيء كثير. والناظم رحمه الله وغفر له هنا يقول: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. وهذا من لذاذة العلم وحلاوته. وقد ذكرت لك فيما سبق أن العلماء رحمهم الله من شدة حرصهم على العلم وتوجههم إليه لم يتركوا سبيلا ولا مجالا يصلون به إلى العلم إلا وأخذوه. لماذا؟ لأنه يحقق لذتهم التي أرادوها والتي طلبوها. وطالب العلم ينبغي أن يكون هذا حاله، وينبغي أن يحرص على هذه اللذة، لأنها موصلة إلى رضا الله تبارك وتعالى. وهناك أبيات من الشعر أيضا كنت قد قلتها في محضري: ختم سماع صحيح الإمام البخاري، على شيخنا العلامة ابن عقيل في 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 ختم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، برواية أبي ذر الهروي. وفي ضمن أبياتها أبيات لعلي أسمعكم طرفا منها، وهي المتعلقة بهذا المعنى، وليحصل لكم بها السماع إن شاء الله. مما في ضمن أبيات يعني فيها نوع من الطول، لكن المقصود منها ما سأذكره لكم إن شاء الله تعالى. قلت فيها: فحرصا يا رعاك الله جهدا لإدراك المطالب بارتحال، فما للعلم إن عوضت دنيا، وما للعلم تبديل اللسان، فتحصيل العلوم ألذ مما ينادمه المغازل في الليالي، وأحلى من كؤوس الشهد صبا، وأندى من مناولة الزلال، وأطرب للنفوس من التغني، وأشهى من معافسة العيال، ونشوة فارس يحتز رأسا إذا ما هز سيف للقتال، ولو ملك العراق لكم تأتى لزال الملك فاعتبروا المخال. فما للعلم إن عوضت دنيا، وما للعلم تبديل لسالي فتحصيل. نعم، تريد أن ننظر في إعرابها. فهذه الأبيات على كل حال، وغيرها كثير لو نظرنا في كلام أهل العلم رحمهم الله في حرصهم عليه وطلبهم له لما انتهى بنا المقام. وهذا البيت عندي من أهم أبيات منظومة الألبيري عليه رحمة الله ومغفرته، لأنه قال: فلو قد ذقت من حلواه أي حلوى العلم طعما لآثرت التعلم تفعل، بمعنى أنك تطلبه وتكون فيكون فتح المسألة من ألذ الأشياء إليك، لآثرت التعلم واجتهدت. ثم قال رحمه الله: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. لم يشغلك عنه هوى، لم يشغلك عنه هوى يهوي بك إلى ما تحبه نفسه، لأن الهوى ميل النفس، لأن الهوى ميل النفس إلى الشيء المرهوب. وما من إنسان منا إلا وله هوى يهواه، لكن إذا مالت إليه النفس وطاوعها عليه الإنسان فقد هوى به هذا الهوى. فلهذا جاء عن الشعبي أنه قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله. فيقول: ولم يشغلك عنه هوى مطاع. الهوى موجود في النفس، مستقر في النفوس، تهوى الأشياء، لكن ما هو الهوى المضر؟ الهوى المضر هو الهوى المطاع، فإذا أطاع الإنسان هواه أضره. ولهذا من دقيق تعبير الناظم في لفظه أنه قال: هوى مطاع. فإذا لم تطع الهوى، أنت تهوى هذا الشيء لكنك لم تطعه، لم تتبعه، لم تجاري نفسك عليه، فهذا أنت مأجور على مجاهدتك لنفسك على هذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى موجود مغروز في الفطر، لكن الحكيم يرده فيرفضه. ثم عقب بعد الهوى بالدنيا فقال: ولا دنيا بزخرفها فتنت. دنيا بزخرفها، يعني هذه الدنيا في أصلها وأساسها مكروهة، منبوذة، بشعة، شمطاء. ما الذي زينها؟ الزخرف. ولهذا الله عز وجل لم يجعل في الدنيا شيئا حسنا في ذاتها، وإنما جملة ما فيها زينتها. ولهذا قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت على الذات. الزينة هي الشيء الزائد على الذات، والزخرف الشيء الزائد على الذات، فحقيقتها أنها شمطاء لا جمال فيها. ما الذي زينها؟ هذه الأمور الخارجة عنها، هذا الزخرف، هذه الزينة. فإذا نظرت إلى الدنيا وجردتها من الزخرف والزينة لم تلق عندك أي اهتمام ولم تبالي بها. ولا دنيا بزخرفها، ولا دنيا بزخرفها فتنت. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الدنيا وعابها وحذر منها وبين حقيقتها وكشف عوارها. وقد كنت أيضا نسيت شيئا من ما يتعلق بالبيت الأول هنا، وهو بيت حسن ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، فقد قال رحمه الله: أنشدنا أبو القاسم محمد بن نصر بن حامد الرومي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد: إنما العلم منحة ليس في ذا منازع، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع. هو للنفس لذة وهو للقدر رافع. وهذا البيت بيت حسن. وذكر رحمه الله تعالى أيضا قال: وأنشدني أحمد بن محمد بن أحمد رحمه الله: وألذ ما طلب الفتى بعد التقى علم هناك يزيله طلبه، ولكل طالب لذة متنزه، وألذ نزهة عالم كتبه. طالب العلم يحرص على هذا، لا يشغله عن العلم هذا الهوى وهذه الدنيا، صلى الله العافية والسلامة. وإنما يحرص على العلم لما فيه من العظمة ولما فيه من اللذة ولما فيه من السرور والحبور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر، هكذا، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كرفت. هذا البيت أيضا هو تتميم للبيتين قبله. هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا ألهاك. ألهاك هذا من اللهو، من اللهو، فقوله تعالى كما في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني شغلكم ولهاه تلهيه، أي علله. ومنه قول امرئ القيس كما ذكر الشنقيطي رحمه الله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائن محولي. فالناظم يحذرك من أن تلتهي بأي شيء دون العلم. ولا ألهاك عنه أنيق روض. الروض هنا مفرد الرياض التي هي جمع روضة، فروض وروضة وتجمع على رياض. ولا ألهاك عنه أنيق روض، أي جمال هذه الروضة. ولا خدر أيضا بزينتها كلفت. هذه الخدر، الخدر حقيقة أنه الستر الذي يمد للجارية في البيت، وكل ما واراك وسترك فهو يقال فيه بأنه خدر. والله أعلم بأن الناظم رحمه الله أراد المرأة ولم يرد الخدر، وإنما حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه لأجل النظم، كأنه قال: ولا ذات خدر. وضبط البيت في بعض النسخ: ولا خدر بربربه. والربرب قالوا بأنه نوع من القطيع البقر أو الوحش، بقر الوحش. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها أو بربربه كلفت. بهذا القدر نكتفي، لأن البيت الأول أخذ منا وقتا طويلا وربما قد أطال الدرس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. يرسلونه للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. نعم، السؤال الذي بعده يقول: ما حكم من حصل على مال بعد اجتيازه امتحانا للترقية ولكن غش أثناء الامتحان مع العلم أنه موظف؟ ما بني على باطل فهو باطل، وما دام أنه أخذ هذا المال من سبيل غش فلا يجوز له، ما دام أن السبيل الذي أو السبب الذي أوصل إليه هذا المال غش فإنه لا يأخذه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش، في لفظ: من غشنا فليس منا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.